بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 91 بعد 105، وهي بعنوان تقسيمات من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، المجموعة الرابعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه، وبعد. قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومواهم جهنم وبئس المهاد. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: لما بين تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين، مستجيب لربه فذكر ثوابه، وغير مستجيب فذكر عقابه. فقال: للذين استجابوا لربهم، أي انقادت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم، فلهم الحسنى، أي الحالة الحسنة والثواب الحسن، فلهم من الصفات أجلها، ومن المناقب أفضلها، ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين لم يستجيبوا له بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق، لهم الحالة غير الحسنة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرها ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، وأن لهم ذلك أولئك لهم سوء الحساب، وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيء وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كتب ذلك وسطر عليهم، وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد هذا الحساب السيء مأواهم جهنم الجامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والزمهرير والضريع وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب، وبئس المهاد، أي المقر والمسكن مسكنهم.
كما قلنا، هداية القرآن وهداية الله عز وجل في كتابه متنوعة ومتعددة، لكن لا ينتفع بها إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد. القرآن أكثر من 6000 آية، كل آية في القرآن كافية للهداية لو تدبرها الإنسان، فكيف إذا كرر على مسامعك أكثر من 6000 آية؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: لو تدبر الناس هذه الصورة لكفته. هذه صورة مكونة من آيات، والعصر هذه آية، إن الإنسان لفي خسر هذه آية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه آية. صورة مكونة من 3 آيات لو تدبرها الإنسان لكفته، لأن فيها أصول الهداية. ما بالك بغيرها من الصور؟ فكل صورة في القرآن يصح أن نقول فيها ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك لأن كل ما في صورة في الصورة الأخرى، بل كل ما في آية في الآية الأخرى، وذلك بدلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم، إما بالمطابقة آية كآية نفس المعنى، أو بالتضمن يتضمن المعنى هذا، أو باللزوم أن يلزم من هذا ذاك. كم ذكر الله عز وجل في القرآن وثنى أخباره عن الذين آمنوا والذين كفروا، عن الذين يستجيبون لربهم وعن الذين يعرضون عن أمر ربهم، ومع ذلك يتكرر الأمر، لأن المعاني الكبار يلزم لها التكرار. وكما قلنا، التكرار للأصول الكبار من منهج الكبار، فمنهج الكبار التكرار للأصول الكبار، لأن القرآن هذا منهجه. الله سبحانه وتعالى يبين في كتابه ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالاتباع، ما يتعلق بالمعاد، ما يتعلق بأركان الإيمان الستة كثيرا في القرآن. قصة الصراع بين الحق والباطل، لماذا خلقت وما العقبات التي ستجدها وأصل ابتلاء الخلق في ماذا، حق وباطل. المسألة يا إخواني لا هي درهم ولا هي دينار. الحرب بين اليهود وبين الفلسطينيين حرب ليست من أجل ثروة ولا مال ولا، ولو قامت حروب على بحار وأنهار وآبار وبترول وغاز فالذي يحركها الفكر والمعتقد. صراح صراح، على ما اختار اليهود هذه الأرض؟ ولماذا اختاروا هذا الاسم لدولتهم؟ وما الدستور الذي يسيرون عليه ويرجعون إليه مرجعية حقيقية وغير ذلك؟ كل هذا يحرك معتقد اسمهم يهود. وآخرون يرسلون إليهم أساطير، لأن اسمهم نصارى، وهؤلاء المسلمون يجتمع عليهم هؤلاء الأعداء لما عندهم من حنق وحقد على الإسلام والمسلمين، لا سيما في هذه الأرض التي فيها أحد المساجد الثلاثة التي خير مساجد الدنيا، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فابتلين بيهود، وابتلين بأهل الكفر الذين يدعمون اليهود، وابتلين بحماس أهل البدع والضلال والانحراف. وقد يقول قائل الحرب بين أهل البدع وأهل الكفر، ولا زال هذا يوجد. الدولة العثمانية انتهت إلى التصوف، والدولة الأيوبية دولة التمشعر، والدولة والدولة، ومع ذلك لا زال العلماء يدعون إلى الجهاد في سبيل الله، ويجاهدون وراء أئمة الجور أبرارا كانوا فجارا، مبتدعين كانوا أول أهل سنة، وما كان أحد يقول مثل ما يقولون. نقول صحيح هذا لو كانت حماس هي الأمراء وهي الحكام وهم الرؤساء، إنما عصابة إخوانية استولت على قطعة أرض واستغلت ضعف الدولة وتحكمت، لكن ما عندنا شيء اسمه دولة حماس، لكن عندنا دولة فلسطين يرؤسها رئيس، وهؤلاء عصابة سيطروا على مكان من الأماكن. فلهذا الوقف معهم أولا ليس لهم، ولا ما تكلمنا فيه. الأمر الثاني أنه ليس هناك توازن في القوى. أنا أفرح بصاروخ يقتل لي مئات ولا كذا، ثم يقتل مني آلاف مؤلفة، ثم يتفق العالم علي، ثم لا أجد في المستشفيات أماكن لعلاجي، ثم يقتل الأطفال بالمئات بدلا من أن يتعلموا توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا أقوياء عقيدة بدلا من أن نربيهم على الإيمان الذي ربى النبي والصحابة في مجتمع الكفر والشرك. ليس حول المسجد الأقصى 300 صنم وستون، كان حول الكعبة 300 صنم وستون تقريبا، والنبي ما حرك صنما لأنه ضعيف، وإنما حرك قلوب للإيمان، رباها على العقيدة، رباها على العقيدة، رب على العقيدة ودعا إلى العقيدة ودعا إلى لا إله إلا الله. لم يتنازل النبي عن دعوة إلى لا إله إلا الله، لكن تنازل عن الجهاد بالسيف والسنان، وجاهد بالقرآن والحجة والبيان، ولهذا الله قال في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا. احنا لن نسير مع العواطف هذه أبدا، ولا يقال هذا يضع تغريدة على صفحتي اللهم انصر إخواننا، واللهم والثاني يقول اللهم انصر إخواننا طبعا المسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين، اللهم لا تسلط عليهم عدوا من انفسهم، من سوى انفسهم ولا من انفسهم، اللهم كل اخواننا الفلسطينيين الرضع والنساء والرجال والبهائم كلهم. لكن هذا لا يمنع، لا يمنع ان الانسان يقرر الحق من الباطل حتى ما تضيع ماذا القواعد تحت مظلة العرض. هنقول ونقول بكل جرأة نقولها، والذي عنده علم يقدم لنا، حماس على الباطل قتالها مع الضعف، الأثر على المسلمين أثر عظيم، سيسوم هؤلاء إخواننا سوء العذاب من أجل ماذا؟ هل سيحطمون يهود؟ هل سيكسرون البلع؟ فلا للكفر كسروا ولا للسنة نصروا. النتيجة ان انت كما يقال مسألة معروفة النتيجة ومحسومة، نتيجتها نتيجة محسومة، ولهذا يكون قول العالم بخلاف قول صاحب العواطف. العالم له بعد آخر، العالم له نظرة أخرى بالقواعد. لو أنك الآن تقول يلا هيا يا فلسطين يلا اطلعي وخرجوا، لماذا ما قل للنبي هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على الحق المحض، والنبي هو ولي الأمر، والنبي هو المؤيد من الوحي، لماذا لم يفرض الجهد على النبي 13 سنة؟ والشرك موجود والأصنام موجودة، النبي غير مسموح له أن يصلي إماما في الحرم ولا أن يدخل الكعبة، بل عند الكعبة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، وأصنام موجودة تعبد من دون الله. حتى قوي النبي وعاد مجاهدا فاتحا مكة، لكن النبي مبتلى أصحابه وإنما ابتلي أصحابه، لكن النبي مبتلاه ما قال يلا اخرج واقتل نفسك اقتل هؤلاء عملية انتحارية أبدا، لكن لما عذبوا في الدين ولم يبدأوا بهذا وقتل من قتل منهم كسمية وكذا، قال النبي صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. الجهاد له ضوابط مش له عواطف، ولا تقول يا الله هؤلاء يهود ونحن مسلمون ولا بد كذا، ولا إشكال في الضريبة تقدم، ما مشكلة تقدم الضريبة. طيب لماذا ما قل للنبي 13 سنة هذا الأمر؟ لماذا ما قل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية هذا الكلام؟ لما قال عمر على ما نقبل الدنيا في ديننا، ما قبل النبي منه ذلك، بل ونزل القرآن، لأن النبي ما تحرك إلا بوحي، الوحي أمرهم بالرجوع ليس بالدخول، وليس بينهم وبين مكة، بينهم وبين الكعبة، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وكان يداعب ماذا الأمل مع رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر لرسول الله ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ انظر إلى الكلمة العظيمة، الكلمة العظيمة التي فيها الصبر والإعداد والقوة ومراعاة الدعوة بدلا من المواجهة بالسيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، ولكن هل وعدتك هذا العام؟ فإنك داخله ومطوف به، وعد الله، ونزلت الصورة إن فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح بالدعوة، الفتح بالتربية، ليس الفتح أن تقتل 100 يهودي فيقتل منك 1000. اي نعم بس اسكت، 100 دول قوم جبنة بيأثر فيهم، ولعل هذا لو كانت دولة تقوم بهذا وحسبت حساباتها لقلنا له واجب، لعل عندهم قوة. لو كانت دولة تربي على التوحيد والإعداد الإيماني، إنما حماس الرافضية، حماس التي تجعل من الخميني رأسا لدعوته وأبا روحيا، حماس التي تثني على أحد هؤلاء القادة الثوريين لما اغتيل واعتبر بأنه قائد من قواد المقدس، ما هكذا تكون أطفال نراهم بالمئات يقتلون سبحان الله، ونساء وفتيات وابتلاء، والنهاية ماذا؟ العلامة الألباني رحمة الله عليه كان يقول: نحن دائما نقول بأن هذه الانتفاضة القائمة الآن في فلسطين ليست انتفاضة شرعية، وإنما هي انتفاضة عاطفية فقط. ده من عشرات السنين وهو يقول هذا، انتفاضة الحجارة وانتفاضة كذا. يقول: أما الإسلام فيأمر المسلمين أولا بتقوى الله تبارك وتعالى في ذوات أنفسهم وفي أهلهم وذويه، وثانيا أن يستعدوا للخلاص من أجل الاستعمار والاستيلاء اليهودي عليهم، أما أن يتعاطوا وسائل ما تفيدهم شيئا ولا يعني تنكأ في عدوهم، بل على العكس العدو ينكأ منهم في هذا الواقع، أولا من باب الإيقاع بنفسه في التهلكة، وثانيا على خلاف منهج رسول الله. الانتفاضة الفلسطينية على خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، حيث إن كل جماعة مسلمة تقع في مثل هذه الهجمة الشرسة لابد أن ينحوا في مقاومتها منح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا دعوة الإسلام بدأ أول شيء بدعوة التوحيد سرا، ثم بدأ يجهر بها رويدا رويدا، وآمن به بعض أصحابه كما معروف في التاريخ الإسلامي الأول. ولقي هؤلاء الصحابة الأولون ما لقوا من الشدة والضغط والضرب والتعذيب الشديد ما يلقوا كل مسلم عدوه، ومع ذلك فما كان موقفهم هو التسرع إلى مجابهة الكفار دون أن يستعدوا لهذه المجابهة بالعدة الواجبة. ونعتقد بأن عزة المسلم واستعداده ينبغي أن يجتمع على أمرين اثنين: الأول هو الإيمان بالله عز وجل إيمانا صحيحا قويا، والثاني أن يتخذ من الوسائل المادية التي تمكنه أولا من تقليل المصائب والأضرار في جماعة المسلمين، وأول ذلك الهجرة، وثاني ذلك الأسلحة المادية المعروفة في كل زمان. وإذا ما عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أن النبي لم يشرع في مقاتلة الكفار ومجابهة القوة بالقوة والسلاح بالسلاح إلا بعد أن كتل جماعة مؤمنين حقا ويبيعون أرواحهم رخيصة في سبيل الله، ثم بعد ذلك حينما تيسرت له الأوقات المناسبة حينما هاجر مكة المدينة بدأ يستعمل القوة والسلاح المادي، بعد أن هيأ في المسلمين السلاح الروحي المعنوي. هذه سنة رسول الله وهي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سئل الشيخ الألباني أيضا في موضوع الانتفاضة أو بما يسمى بالانتفاضة الآن في فلسطين، أجاب الشيخ الألباني: أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة، أنا لا أرى هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار، لأنها تحريكة سياسي وتحريكة لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة، هذه ضد حافظ الأسد اللي كان في حماه الإخوان برضو وقتلوا قتلة، وفي مصر أيضا هكذا الإخوان حينما حلوا الإخوان يعملون لأنفسهم ويتجرون بقضية فلسطين وقضية غزة. هل ربوا الذين ذهبوا إلى الروافض الذين يكفرون الصحابة ويكفرون ويتهمون عائشة بالزنا؟ فسبحان الله، هذه ما تنسينا دي الأشياء في الوقت ده يا شيخ، هذا الوقت وقت العواطف اللي كله بيسارع يسجل مقاطع الآن، يلا إخواننا وكذا وصلاة الفتح 8 ركعات والحكام وافعلوا وإلى آخر ذلك. نعم، هذا وقت القواعد مو بوقت العواطف. يبقى الآن نحن نتعاطف مع الفلسطينيين، نتعاطف، نحن ندعو أن الله يلهمهم رشدهم وأن يلهمهم منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو وندعو على يهود وكل كافر على وجه الأرض، ندعو. نحن نتألم حينما نرى هذا التكاتف، نتألم، ولكن ما ينسينا هذا أن نحق الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من قبل على الملأ تبرأ من خالد: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد لما وضع السيف في غير محله، وتبرأ من فعل أسامة بن زيد لما وضع السيف في غير محله. حتى ولو قلت أو لا أصبر، يضربون بيضربون بهذه الوحشية، اصبر
اصبر، ما زلت أنت كنت تقول الطفل محمد الدرة أو كذا الطفل، الآن أنت بتقول إيه؟ تستطيع تقول محمد الدرة ده؟ هتقول محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا إسماعيل ولا كذا؟ ها؟ عشرات الأطفال وسيكون مئات الأطفال والنساء فرحان، ده قد تم قتل جنرالات، ده قد تم أسر، وبعدين ثم ماذا؟ فالجهاد له ضوابطه، راية قدرة، حقق هذا الكلام الآن، راية قدرة، راية قدرة، هل هذا موجود؟ ويأتي كل واحد يسارع في هذا الأمر ويدلي دلوه. يقول الشيخ الألباني أيضا: أنا من زمان أقول، وهناك أشرطة ما يسمونه بالانتفاضة من أولها أنا غير مؤمن بها، لأن هذه الانتفاضة لا تخرج اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين، وإنما فيها هدر أرواح كثيرة وكثيرة جدا بدون فائدة ترجى. بس هذا الذي يقوله الألباني رحمة الله عليه. لا الانتفاضة، ضد الانتفاضة، ضد كذا، عمل اليهود. وابن باز فتوى الصلح مع اليهود معروفة، هذا معروفة، والدنيا كلها قامت على ابن باز لما قال بالصلح مع اليهود. كيف الصلح مع اليهود؟ الصلح مع المشركين، النبي تصالح مع المشركين، لكنكم جهال، ما تدرون، ما تدرون عن أدلة ولا قواعد ولا ولا إلى خيره، تريدون عواطف تتجرون بها. يلا تعالوا، مش عارف كم مليار دولار أمريكي مساعدة، مساعدة من أمريكا لإسرائيل، يلا امداد أساطيل بالذخيرة، خط جوي طيران، يلا ها. يبقى قوتهم زادت وزادت، ملياراتهم خزائنهم ملأة، لما تعالى في مليارات لهؤلاء، فالله المستعان. كل شيء له وقته، كل شيء له حكمه، الذي قال ذلك والذي قال هذا صلحه مع هؤلاء. فالشاهد من هذا كله أن الجهاد مضبوط، راية قدر، في راية قدر اللهم وفقه، ما في راية ولا قدرة ما في جهاد، إفساد، إفساد، ما في جهاد، إفساد. وأمامنا النبي دخل المدينة، جاهد يهود، صالح يهود، في مكة ما رفع سيفا، لما ذهب إلى المدينة جاهد يهود، صالح يهود، ولم يغدر النبي معهم، هم الذين غدروا وخانوا بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، كلهم هم الذين نقضوا، النبي ما نقض، صالح قريشا في الحديبية، قال في النبي في السنة الصحيحة ستصالحون، هذا فخر الزمان، عدوا ستصالحون قوما وكذا، يعني من النصارى تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم. الصلح ما في إشكال، مراعاة القوة حتى نفتح للدعوة، لما تجي تقول لي إخواننا وحماس وإخواننا وهو آخره وتنسى العقيدة، لا، إنما أنا أقاتل. ولذا البعض يقول طب صلاح الدين، صلاح الدين أشعري، قائد مسلمين، حصل فتوحات، والآن إحنا نقول، وإحنا ما كان حاكمنا إخواني لو جال إحنا معاه، دي مسألة ودي مسألة، إحنا بنتكلم الآن عن قوم ماذا؟ لا لهم سنة، ولا لهم قوم لهم سنة، ولا لهم ولاية، ولا لهم قدرة. لو كان هؤلاء من أهل السنة الخلص وليسوا هم الراية لرددنا عليه. يعني مسألة مش عشان احنا من أخونا حماس كذا بس، احنا لازم يكون، لو كان مكان حماس الفوزان وربيع بن هادي وليسوا ولاة الأمور وفعلوا هذا لأنكرنا عليه. عرفتم؟ حتى تقول مسألة القتال تحت راية أهل البدع. القتال تحت راية أهل البدع منهج أهل السنة والجماعة إذا كانوا لا لا ندع الجهاد خلف كل بر وفاجر. صغارنا يحفظ هذا. تفكر إنها مسألة يعني صعبة؟ صغارنا يحفظ هذا. والفجور هو فجور معاصي بس؟ فجور بمعاصي، فجور ببدع مع الدولة العباسية جهاد ولو كانت دولة جهمية، مع الدولة العثمانية جهاد ولو كانت دولة صوفية، مع الدولة الأيوبية جهاد ولو كانت دولة أشعرية. لا يخالف بذلك سلفي سني، إنما حين يكون هذا راية الإمام، الإمام الأشعري، من ترك الجهاد خلف الإمام الأشعري الصوفي الجهمي، من ترك الجهاد خلفه كان خارجا عن السنة، ومن قاتل ولو كان سلفيا بلا راية كان خارجا عن السنة. لكن هذا اجتمع فيه فيهم ماذا؟ البدعة وعدم الراية وعدم القدرة. هذه ثلاثة ناقشها علميا، اوعى تقول ان هشام البيالي لا، ناقش علميا، انزل الساحة اهدأ وناقش علميا. ليست المسألة جهاد مع راية بدعية، انا اقول لك جهمية معاه ما لم يكفر الحاكم. طب ولو كفر الحاكم وعنده جيش انا اطلع، لان الدولة لم تكفر، اذا كفر حاكم لم تكفر الدولة، لكن لا نرى ولاية له لهذا الحاكم، لكن نقاتل مع جيش المسلم. في شيء اجد من هذا؟ ما يمنعنا ان نقاتل لا راية اشعرية ولا صوفية ولا جهمية، وكل ذلك وقع في عمر امة الاسلام. الراية الجهمية موجود وقاتل السلف تحته، الراية الاشعرية موجود وقاتل السلف تحته، الراية الصوفية موجودة وقاتل السلف تحته، الراية العلمانية موجودة وقاتل العلماء تحته، لان الجهاد مع كل امام بر كان او فاجرا، لكن المطلوب الراية. فمن قاتل حتى راية العمية يقاتل عصية كذا، هذا ماذا؟ هذه راية جاهلية. يبقى إذن الإنكار على هؤلاء، واحد أهل بدع وضلالة يثنون على الخميني وعلى الجيش الثوري الإيراني الذي يسمون إسلامي، الإمامية الاثنى عشرية الذين كفرهم علماء المسلمين، إحسان إلهي ظهير، محب الدين خطيب، كفروهم علماء المسلمين ويجعلونهم الأب الروحي لحماس. أنعم بهذا الأب الذي يقول إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لما يبلغ ملك المقرب ولا نبي المرسل. أنعم براية تتهم عائشة بالزنا، أنعم براية تكفر الصحابة تغيرا إلى نفرا خيرا، أنعم براية لا تؤمن بالقرآن الذي نؤمن به. أنعم طبعا بالنسبة لهم من باب التهكم، وإلا هذه راية سوء. والأمر الثاني لستم راية ولا أئمة، والأمر الثالث لستم أصحاب قدرة، تليتم المسلمين، واللي بيعطي مقاطع الآن من قناة زي حسان ولا من موقعه زي عدو، هؤلاء يتكلمون على ماذا؟ على الطاولات، ها، في البيوت، يعطي المقطع وينزل ويعود بين أولاده. لو كان وهو يعطي المقطع الصاروخ ينتظر أن ينزل على قناة الرحمة ولا على بيت حسان ولا على كذا، لو كان إن الصواريخ قد تأخذ أولاده أو تأخذ زوجاته أو تأخذ أمواله أو تهجرهم، أكثر من 12,000 من أهل غزة هاجروا، لو كان هؤلاء من أولادهم وأبنائهم، لو كان هو في شوارع غزة الآن لعرف الخطوة هذه. لكن حينما يكون تحت راية وقدروا قدرة وقوة حتى ولو هزموا، نقول هذا قدر الله عز وجل وما شاء فعل. هذه القصة برمتها. قد يقول قائل بأن أنتم تقولون نصر أهل السنة ومع التوحيد ومع كذا، لكن الأشاعرة انتصروا، خالد أصلاح الدين أيوبي انتصر وإلى آخره. نقول النصر لا يكون إلا مع الطاعة. طيب بس حصل نصره، حصل نصر كما يحصل للكافر النصر، لا يشكل هذا عليك. النصر الشرعي، النصر الذي يحبه الله، قرين الطاعة. أما إذا حصل نصر بهذا فهو لحكمة نعلم الله، قد يكون من أجل ضعف هؤلاء المستضعفين، قد يكون تمكينا للدين بحكمة الله بسنة التدافع، قد يكون ابتلاء للمنتصر، انتصرت مع وجود المخالفة فتكون ابتلاء، فإن الله كما يبتلي بالهزيمة يبتلي بالنصر إذا كان في غير محله. إنما النصر الشرعي قرين هذا، زي ما الله جعل سبب الولد الزواج، لكن قد يأتي الولد من زين، هتقول كيف؟ زي ما الله جعل العلم التقوى سبب التقوى، لكن قد المبتدع يعلم ويحفظ، لكن ليس هو العلم المحمود، وليس هو الولد الشرعي، عرفتم؟ إذن قد يحصل، كما يبتلي الكافر بالنصر قد يبتلي المبتدع بالنصر، لكن لما نأتي نؤصل نقول إن النصر مع الصبر، إن النصر مع الشريعة، كما قال تعالى لسنا الذين نقول هذا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوف أمن، يعبدونني لا يشركون بي شيء. قد يكون الحاكم أشعري والجيش السلفي سني والناس على هذا، فينصرهم الله لأجل هذا. ولذا بوب البخاري في صحيحه باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين وغير ذلك، والنبي قال إنكم تنصرون بضعفائكم. ها إيه رأيك؟ يعني قد ينصر الحاكم بصالح، يبقى النصر من أجل الصالح مش من أجل الأشعاري، مش من أجل الصوفي، من أجل الصالح. ولهذا قيل لما استعصت كابل عن الفتح فقال قتيبة التمسوا لي محمد بن واسع، كان عالما وكان إماما وتقيا، التمسوا لي محمد بن واسع، لأن في الجيش سلاح اسمه كده. النبي قال لعلكم تنصرون وترزقون بضعفائكم، هات يا ابن باب في كتاب الجهاد شوف باب عندك إذا استعان الإمام بضعفاء، ده سلاح عندنا في الجهاد، في سلاح اسمه سلاح الضعفاء في الجيش، سلاح اسمه سلاح الضعفاء، سلاح اسمه سلاح الصالحين، قد ينصر به الإمام إذا كان أشعري، لا لأشعريته لكن لسلفية محمد بن واسع. فلما التمسوه وجدوه رافعا يديه يدعو، فجاء وقالوا وجدنا محمد بن واسع يدعو، استبشر خيرا، شبه لا مدفع ولا رشاش ولا دباب، قال والله ليداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سليم. يبقى لا يشكل عليك، أنت عندك قواعد شرعية، إذا رأيت أمامك لا تشكل عليك، وإلا أنت قد استشكل أولى بقى من الأشعاري وكذا، استشكل استشكال أكبر، وهو كيف ينتصر الكفار المشركون على المسلمين في أحد. نحن نعلم أن جوابك سيكون في مخالفة للنبي من بعض الرماة، لكن قارن بين مخالفة بعض الرماة وبين مخالفة عباد الأصنام الذي يقف في ساحة المعركة أبو سفيان وقتها ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، اعلو هبل، كيف ينتصر؟ احنا ما قلنا علو ولا قال الرماة علو، يبقى لما توازن لأنك ما أتيت الفقه الواسع. وراجع كده لزاما عليك الدروس المستنبطة من غزوة أحد وأنت تعلم هل أحد هزيمة أم نصر، هل أحد كسر أم جبر وبناء، أنت تعلم هذا فلا يشكل عليك هذا الأمر. ولا تكن مثل الذي المرأة اللي تقول إيه يعني تبرجت حتى أتت برجل غني صاحب ملايين وتزوجت وبعد هذا انتقبت وبقت امرأة صالحة، أنا لك بس شو بقى ده وسيلة بتجيب، لكن لو البنت صالحة في بيتها من اللي يجيلها، لكن لما تكون مغرية وكذا تجيب أغنى واحد وبعد ذلك تخلع الكلام ده وتتوب إلى الله، يبقى ده السبيل، هيكون ده سبيل يعني؟ لما واحد يروح يجيب قروض من البنوك بالملايين ويعمل تجارات ووسع وسدد البنوك بعد ذلك، وبقى عنده مليارات، نقول ده سبيل للغنى؟ الله ما ينصر أشعرية، الله ما ينصر صوفيا، لكن ينصر مسلمين فيهم السلفيون وفيهم الصالحون ومكن دينه. الله ما ينصر واحد اسمه صوفي حاكم كذا، ولا واحد اسمه أشعري اسمه كذا. هؤلاء مسلمون، مسلمون، فالاعتبار بالمجموع، والابتلاء قد يقع بمثل هذا، وقد يكون القائد سلفيا ويهزم لحكمة يعلمها الله، أو لوجود مانع، أو تخلف شرط، وهكذا. هذه القصة برمتها. كثير من الإخوة يسأل نعمل إيه، موقفنا إيه، نفرح نحزن نعمل نسوي؟ نفرح بكل ما يحق بالكفار، ونحزن على كل ما يحق بالمسلمين، ولكن فرحنا مضبوط بضوابط الشرعية. نفرح من أوجه ونحزن من أوجه، لكن يبقى ماذا الذي حصل؟ ما الضابط الشرعي فيه؟ الضابط الشرعي هذه مخالفة لمنهاج النبوة، فأولا لا راية شرعية، وثانيا لا قدرة، وثالثا أهل بدع وأهواء صار يثنى عليهم بسبب هذا. وفي النهاية نقول هذا صراع إخوان، والإخوان خوان، وللمسائل ضوابط لابد أن تناقش من خلالها. نعم. فالناس نعود إلى التقسيم الذي قسمه السعدي استنباطا من الآية، بيّن الله أن الناس أمام القرآن المليء بهذه الهداية قسمان: القسم الأول للذين استجابوا لربه، والقسم الثاني والذين لم يستجيبوا له. يبقى قسم استجاب وقسم لم يستجب. الذين استجابوا لربهم فامتثلوا أوامره. انظر ماذا يقول السعدي في الاستجابة، قال: انقادت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهي. انقادت قلوب وانقادت جوارح، قلوب انقادت للعلم والإيمان، وجوارح انقادت لامتثال الأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم. وأما الآخرون الذين لم يستجيبوا له، والذين أعرضوا عنه، والذين لم يفعلوا ما أمروا به، فهؤلاء لهم عاقبة. أما عاقبة من استجاب الحسنى، وعاقبة من لم يستجب جهنم وبئس المهاد. يبقى الناس قسمان: قسم مستجيب وقسم معرض غير مستجيب. هذا له الحسنى والبشرى، وهذا له جهنم وبئس المهاد. نعم.
حديث البخاري يا شيخ.
من
البخاري الباب.
أيوة.
في كتاب الجهاد والسير ساق الإمام البخاري باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
في الحرب من استعان بالضعفاء والصالحين
في الحرب.
في الحرب وليس في السلم. تقول الضعفاء والصالحون ليسوا سلاحا في الجيوش، إذا كانوا يعني صالحين غير مقاتلين، بل هو السلاح الأكبر للعدة الإيمانية، لأن يعني في عدة إيمانية وفي عدة عسكرية. في دعاء قد يستجاب، براء بن مالك دعا وانتصروا: إن من عبادي الله من لو أقسم عليه لأبر. نعم. احفظ الباب هذا. فلهذا قد ينصر القائد الأشعري الصوفي غير ذلك، ينصر بماذا؟ ها، إذا استعان به
الضعفاء والصالحين.
طيب. وذكر في حديث أظن سعد بن أبي وقاص. أيوة. لعلكم ترزقون. سعد بن أبي وقاص. أيوة.
وساق بسند عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه.
طيب. والمعلق ابن عباس.
ابن
أشرف الناس يتبعون
الضعفاء. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل.
ثم ساق حديث سعد
بسند عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم.
طيب
ساق حديث آخر
نعم يبقى إذن هنا النصر ما ينعقد بقائد اسمه كذا لكن بجيش لكن بأمة. ولهذا نقول مع أن الأشاعرة كانوا الحكام الاعتبار بالأشاعرة الحكام ولا باعتبار ولا الاعتبار بأمة الإسلام بأمة الإسلام. ومع ذلك قد تكون الأمة أشعرية ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها ودفع للباطل بباطل وكذلك نولي بعض ظننا بعض. نعم.
وساق بسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان
الصالحون الصالحون الصحابة فيفتح يوم لديهم صحابة والفوج الذي يأتي أفيكم من صاحب رسول الله نعم فيفتحون وهكذا الحديث. طيب عندك هذا الباب إذا استعان الإمام بماذا بضعفاء وصحيح هات الباب اللي عندك اللي قبل أو اللي بعد بكذا هات باب عمل صالح قبل القتال وأعظم العمل الصالح الاعتقاد الصالح أعظم العمل الصالح التوحيد أعظم العمل الصالح الاتباع والسنة. فقال باب إذا عمل صالح قبل القتال وتجد في حديث البراء بن عازب أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فقاتل ثم أسلم. إحنا عندنا الإسلام أسلم ثم قاتل. نعم ولهذا أنا أريد من كل طلبة العلم أريد من كل المشايخ الذين يتكلمون في باب الجهاد بعواطف راجعوا كتاب الجهاد في صحيح الإمام البخاري وأقول راجعوا أسماء الأبواب قبل أدلة الأبواب فسوف تجدون العجب العجاب حتى تتعلموا أصول هذا الجهاد ستجدون الإمام الذي يستعين بالضعفاء والصالحين ستجدون الإمام باب عمل صالح قبل القتال ستجدون باب طلب الولد الصالح من أجل الجهاد ستجدون كل هذا كتاب السير والجهاد باب عمل صالح قبل القتال ذكر في حديث البراء كما قلت لكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديث فقال رسول الله أقاتل وأسلم قال أسلم ثم قاتل ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. يبقى الإسلام عندنا هو الأساس أسلم ثم قاتل. نعم كيف تدفع كم تدفع كم انت جبت ايات فيها ماذا كم من فئة قليلة صح قليل وايه تاني ثلاثمائة ضد الف احنا قلنا كثرة ولنا قلنا قدرة والقدرة قد تكون في غير الكثرة في قدرة بكثرة وفي قدرة بنوعية في حرب
تفرض نفسها مثل ما وقع في بدر، ولو تعاودت لاختلف في معاد. النبي ما خرج كان يقاتل، النبي أراد العير، وشاء الله هذا كما قال في القرآن يوم التقى الجمعان. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وبالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر الثاني أنه فرق بين الجهاد الطلبي وجهاد الدافع. فالدافع قد يفرض عليه، مقتول مقتول فتدفع بحسب قدراتك، لكن لو كنت ضعيفا ومعك عدو وتستطيع أن تسالم وأن تصالح لتحفظ بيضة الإسلام والمسلمين وجب عليك ذلك، لكن لو مقتول مقتول تدفع بقدر ما تستطيع. نعم.
العمل الصالح ذكر فيه قول أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم.
نعم في المعلق. نعم
باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، وقولوا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
نعم هذا الحمد لله يا إخواني. أنا أقول بس لو تسير مع تبويبات البخاري بس أسماء توي، تعرف البخاري وضع كم كتابا في الجهاد يا إخواني؟ كم بابا في كتاب الجهاد؟ ها قرابة 200 باب، 200 باب، قرابة 200 باب، 200 باب، قرابة 200 باب في كتاب الجهاد. وضع قرابة 200 مسألة، 200 أصل في الجهاد. نعم.
قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال الشيخ العلامة السريري رحمه الله انقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها إلى قسمين، الأول فمنهم من هدى الله فاتبعوا المرسلين علما وعملا، الثاني ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي، فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم سترون من ذلك العجائب، فلا تجدون مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك.
الله أكبر. نفس التقسيم يا أخي يا أخواني، انتقلنا من صورة إلى صورة، من صورة الرعد إلى صورة النحل، التقسيم موجود. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ها هكذا بعث الله الرسل، وبهذا بعث الله الرسل بالتوحيد. أما الناس فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، تماما كالآية التي مرت، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب القيامة ما تقبل منه. إذن هؤلاء وهؤلاء استجابوا ما استجابوا، هدى الله أضل الله. وفي هذا الرد على القدرية الذين يقولون بأن الهداية والضلال ليست من الله إنما هذا من العبد، فالله هنا قال من فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فكل ذلك بقدر، ولكن قدر الله مبنه على العلم والحكمة، فالله ما يجبر العبد على الطاعة فلا يكون له مشيئة ولا إرادة، ولا يجبر عبد على الضلالة فلا يكون له مشيئة ولا إرادة، وإنما الهداية الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، من يستحق هذا ومن يستحق ذلك، فيوفق من يستحق الهداية ويخذل من يستحق الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، لما اهتدوا زادهم هدى، ولما هؤلاء زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم نعم بعده أبسط العصر بعده
قال الله
الحاج. لو بقي وقت ماشي عشان كده بقول لك بعدي.
قال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة.
كم بتعمل لي يعني خيا ولا حاجة عشان تضع بيت الدرس؟ لا 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 معنى الطرم عيان.
قال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. قال شيخ العلامة السعدي رحمه الله سجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره. سجود اختيار يختص بأولياء وعباد المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات.
تبعت بإخواني، سجود اختيار، سجود اضطرار، لأن الله يقول: ولله سجود ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستوون، كل ما يدب على الأرض. فهناك سجود اضطرار وهناك سجود اختيار. لما نقول السماوات، الأراضون، الأشجار، البحار، كل الكائنات ساجدة لله سبحانه وتعالى، بمعنى مذللة، مطيعة، خاضعة لله عز وجل. وهذا نسميه كون قدري أو نسميه اضطرار. وهناك سجود العابد، وهو الاختياري الذي يفعله العبد بنفسه، وهو سجود المؤمنين وسجود الملائكة. نعم.
قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله: قد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسام، كل يدعى بالطريق التي تناسبه. القسم الأول: المنقادون الملتزمون الراغبون في الخير الراهبون من الشر، فهؤلاء لما عندهم من الاستعداد لفعل المأمورات وترك المنهيات والاشتياق إلى الاعتقاد الصحيح فقط، يكتفى ببيان الأمور الدينية لهم والتعليم المحض. والقسم الثاني: الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بأمور صادة عن الحق، فهؤلاء مع هذا التعليم يدعون بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، لأن النفوس لا تلتفت إلى منافعها ولا تترك أغراضها الصادة لها عن الحق علما وعملا إلا مع البيان لها أن ترغب وترهب بذكر ما يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضار، والموازنة بين الأمور النافعة والضارة. والقسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المكابرون المتصدون لمقاومة الحق ونصرة الباطل، فهؤلاء لا بد أن يسلك معهم طريق المجادلة بالتي أحسن بحسب ما يليق بالمجادل والمجادل وبتلك المقالة وما يقترن بها. وإذا أردت تطبيق هذه الأمور الثلاثة تماما فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها في كتابه مع أممهم المستجيبين والمعرضين والمعارضين، تجدها محتوية على غاية الحسن في كل أحوالها.
إذن التقسيم الموجود في الآية في أساليب الدعوة بحسب حال المدعو. الله عز وجل لم يجعل أسلوب الدعوة واحدا هو الحكمة، أو واحدا هو الموعظة، أو واحدا هو الجدال، بل هذه كلها أساليب يختار الداعية منها الموفق ما يناسب المقام والحال وحال المدعو. فهناك من المدعوين قسم يحتاج إلى الحكمة، وهذا الذي عنده الصلاح وما عنده شبهة ولا شهوة، لكن عنده جهل بحكم المسألة، فهذا يحتاج إلى دلالة على الحكم فقط وهو الحكمة. وهناك من عنده شهوة شيء من أمور الدنيا تملكت قلبه، فهذا يحتاج مع بيان الحكم إلى موعظة، كالذي مثلا يأكل الربا وصار عنده أموال، حينما تقول له الربا حرام واخرج من مالك، وماله هذا ملايين، كيف يخرج من ماله؟ لن يطيعك إلا أن تدعوه بموعظة حسنة: هذه الأموال ما تنفعك، أنت تتركها الآن، ربما تزوجت امرأتك وربما أهدر المال ولدك وستسأل بين يدي الله فاخشى لقاءه. يبقى يحتاج إلى موعظة حتى تحمل على أن يترك ملايين. وهناك من الناس من هو صاحب شبهة، عند بدعة، عنده انحراف، عنده هوى، هذا يحتاج إلى الجدال. إلا أنت تلقاه نوع كبري، لما تخرج من هنا تجده على الطريق، هذا تجده على الطريق حزبي، تحوره ويحورك، يصدك، أنتم المدخلة، أنتم كذا، أنا أدخل بقى في المدخلة والمخارج، هذا ضال متبع، هذا لا تناظره لكن يعرض عليه الحق. فإن سأل سؤالا فأجيب عن هذا السؤال بالجدال الذي هو العلم، إنما تعالى أناظرك، قابلني غدا وأمام الناس ونصور وكذا، لا، قل لو لست في شك من ديني، كما قيل أيوب من أحد هؤلاء: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. يبقى إذن هذا على حسب حال المدعوين. أو رجل مثلا عنده شبهة في شيء وهو يريد الخير لكن أزل شبهته فتجادله بالتي أحسن. يبقى الناس منهم من يكتفي بالحكمة، منهم من يحتاج إلى موعظة، منهم من يحتاج إلى جدال. فمن لم يستجب لا من الحكمة ولا من الموعظة الحسنة ولا من الجدال بالتي أحسن، فما بقي إلا الجلاد الحاكم يتعامل معه، طارة يكون بقتل كما فعل خالد بن عبد الله القسري لما قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم فإن مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلمه تكليما ولم تأخذ إبراهيم خليلا، وطارة بأن يعلو على رأس بالعرجين كما فعل عمر مع صبيخ، وطارة بالنفي كما نفاه أيضا عمر. نعم.
قال الله تعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الأمر بالإحسان للوالدين وإطلاقه يدخل فيه كل ما عده الناس إحسانا، وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهما وهو أمران: الإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى القولي والفعلي إليهما وترك القيام ببعض حقوقهما الواجبة. الثاني ترك الإحسان إليهما، فإن ذلك داخل في العقوق، فلا يسع الولد أن يقول إذا قمت بواجب والدي وتركت معصيتهما فقد قمت بحقهما، فيقال: بل عليك أن تبذل لهما من الإحسان الذي تقدر عليه ما يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم.
انتبهت يا أخواني، انتبهوا. الله أمر بإحسان إلى والدي، ما حدود هذا الإحسان؟ العرف، كل ما عده العرف إحسانا فهو إحسان. يعني لو أن العرف يا أخوان قال بأن الإبن يقف بالماء وكذا ولا يأكل مع والده، هذا الإحسان إليه، وإذا أكل مع والده كان هذا من سوء الأدب، افعل هذا، اجلس بجواره فقط، تصب له الماء وأنت جالس بجواره تصب له الماء وتعد له الطعام فقط ما تأكل معه مثلا. مثل ما عندنا مثلا إذا ركب الواحد الدابة، الأب هو اللي يتقدم ولا الإبن مثلا؟ مثل أشياء كثيرة جدا. وهنا وهذا ينتظمه قاعدة عند العلماء، وهي أن ما أمر به الشارع ولم يحده رجع في حده إلى العرف. طيب، عدم الإحسان ينقسم إلى قسمين: الأول الإساءة والعقوق والإيذاء القول والفعل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طب الأمر الثاني، وده مهم بقى لأن قد نقع فيه جميعا، يعني الأخ منكم أو منا عموما يعني قد لا يقبح ولا يسب ولا يضرب ولا يشتم ولا، لكن الثاني ترك الإحسان. يبقى الأول إيقاع العقوق الإذاء، والثاني ترك الإحسان، فترك الإحسان دخل في نوع من العقوق. تقول أنا ما أزيه، أنت بتحسن إليه، أنا خلاص قلت لا أدخل عليه ولا أدخل عليه حتى لا أخطئ ولا أوذي، هذا عقوق. أدخل، كل ما أدخل يسبوني، تحمل. لو كان صاحبك قلنا هجور، لو كان أخاك قلنا هجور، لكن أبوك وصاحبهما في الدنيا معروف، هل هناك شيء سبك أو سب الله ودعوتك إلى الإشراك وإنجادك على أن تشرك بي ما ليس لك بعين فتعمة وصاحبهما في الدنيا معروف؟ انتبهوا يا أخواني، يبقى دي مسألة مهمة جدا، ألا وهي ماذا؟ ترك الإحسان. عدم وقوع في العقوق هذا معروف، لكن ترك الإحسان نوع من العقوق. نعم
شيخنا بارك الله فيك، لو هذا الأب أسلم ثم ارتد،
هل ثم
ارتد نعم،
هل نعمل ايه؟
يعني يدخل في
فيه؟
في الكافر الأصلي في البر وغير ذلك، أم هذا له عقوبة؟
بس الحاكم يقتله لأن لا يقر حتى يقتل تحسن إليه. طب ما في قتل المرتد يبقى الإحسان إليه؟ نعم، لا فرق بين الكافر الأصلي وغير والمرتد، ما في فرق، الفرق عند الحاكم. نعم.
قال الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. قال الشيخ العلامة السري رحمه الله: العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان، علم مكتسب يدرك العبد بجده واجتهاده، والثاني علم لدني يهبه الله لمن يمين لمن يمن عليه من عباده، لقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما.
طيب يا اخوان، العلم علما، علم مكتسب يدرك العبد بجده واجتهاده، تحفظ تفعل كذا كذا لاخره، وعلم لدني يهبه الله. ما معنى العلم لدني؟ الفهم، الله يعطيك فهما وينور بصيرتك بشيء لم تقرأ لكنك فهمته. قال تعالى: ففهمناها سليمانا وكلا أتينا حكما وعلما. فالله حب سليمان في هذه القضية بماذا؟ بفهم، ففهمناها سليمان. فالله يفتح عليك بفهم ما أغلق. ولهذا كان شيخ الإسلام إذا أعيته مسألة سأل الله: اللهم علم آدم علمني وفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه. هذا اسم العلم اللدني، ليس اللي عند الصوفية اللي هو حدثني قلبي عن ربي. أنا لا أخذ علمي من ورق ولا من هذا، وإنما أخذ علمي من الحي الذي لا يموت، فإسنادكم ميت عن ميت، وما أنا فقلبي عن ربي، أنا أخذ مباشرة عن الحي الذي لا يموت. نعم.
قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: العبودية نوعان، العامة مثل قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي معبدا مملوكا لله. الثانية الخاصة، وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم بعبوديته، وذلك مثل قوله وعباد الرحمن، ومثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ومثل قوله أليس الله بكاف عبده. فيحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له الكفاف، فبحسب قيام العبد فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله.
العبودية قسمان، عامة وده الإذعان العام والخضوع، إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، فالكافر عبد والطالح عبد والمؤمن عبد والصالح عبد، بعبودية عامة وانقياد لأمر الله ما يخرج عن أمر الله وتدبيره. هناك عبودية خاصة، عبودية المؤمن لرب، هذه عبودية خاصة. نعم.
وقال الشيخ سعدي: العبودية لله نوعان، عبودية لربوبية الله وملكه، فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. الثانية عبودية لألوهيته ورحمته، وهي عبودية أنبياء وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضاف إلى اسمه الرحمن تنبيها على أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه، فذكر صفاتهم أكمل الصفات، وبالاتصاف بها يكون العبد متحققا بعبودية خاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية.
الحقيقة هذا تقسيم من وجه آخر للعبودية العامة والخاصة دقيق للغاية. فالعامة سماها عبودية لربوبية الله وملكه، لكونه ربا فيدخل الجميع في الإذعان لأمره، والعبودية له، وعبودية لألوهيته، وهي العبودية الخاصة التي يوحد فيها العابدون ربهم عز وجل بأفعالهم وعبادتهم. يبقى في عبودية عامة لعبودية ربوبية وانقياد عام يدخل في الكافر ويدخل في المسلم، وعبودية خاصة وهي العبودية لألوهيته، وهي القيام بعبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالعباد. نعم.
قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال الشيخ السعدي: ينقسم الناس في ذلك،
في تقسيم ثالث وذكر أيضا في جاء في فتوى اللجنة الدائمة، أن العبودية أنواع، عبودية حقيقية عامة دي خلاص عرفناها، الثاني عبودية تشريف وتكريم، وده عرفنا ليه بعبودية خاصة. ذكر نوعا ثالثا في العبودية، وهي عبودية بين مخلوق ومخلوق، ودي عبودية خاصة محدودة مؤقتة، هو عبد عند سيده، وهذه على قسمين: شرعية وهي التي أتت عن حرب إسلامية للكفار، وغير شرعية ودي عن طريق سرقة الأحرار أو التسلط عليهم ظلما وعدوان، ده قسم ثالث، وهي عبودية بين مخلوق ومخلوق، يبقى عامة وخاصة، وعبودية مؤقتة بين مملوك وإيه، بين مخلوق ومخلوق، وهذه لها طريقان: إما شرعية عن طريق الجهاد، وإما وقتل الكفار، وإما غير شرعية عن طريق بيع الأحرار. نعم.
قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال الشيخ الشريف رحمه الله: ينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين. القسم الأول ظالمين بكفرهم وشرهم، فهؤلاء لا ينالون إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. القسم الثاني من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومثنون، فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته، ولا هضما أي نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
نعم. ومن يعمل من الصالحات مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من هنا نأخذ أن الناس قسمان يوم القيامة: ظالم لنفسه بالكفر وكذا والمعاصي، وآخر مؤمن بالله عامل الصالحات. أما من يعمل مصحف مؤمنون فلا يخاف ظلما ولا هضما، وأما من ظلم نفسه وأشرك فله جهنم وبئس المهاد. نعم. كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. هكذا ينقسم الناس يوم القيامة: والذين في السعير، سعير إلى أبد وهم الكفار، وسعير إلى أمد وأولئك الذين يدخلون النار من العصاة، لكن لهم طبقة في النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين. نعم.
قال الله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال الشيخ السدي رحمه الله: الإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، إياس العصاة بسبب كثرة جنايتهم أو وحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس.
نعم. قال تعالى: أولئك يائسوا من رحمتي. يائسوا من رحمتي، في الإياس قسمان: إياس كفار وإياس عصاة. إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناتهم أو أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لهم الإياس. قال ابن القيم كان في الحاشية: سمعت شيخ الإسلام يقول: حد الخوف ما حجزك عن المعاصي له، فما زاد عن ذلك فهو غير محتاج إليه، والخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله التي سبقت غضبه وجهل بها. نعم.
قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قال شيخ الشعري: أولا القنوت العام مثل قوله
ولهذا نقول اليأس، يأس كفر ويأس معصية. يأس كفر إذا كفرت به وخرجت وكنت من الكافرين، واليأس المكفر الذي ينعدم معه أصل الرجاء، والأمن المكفر الذي ينعدم معه أصل الخوف. أما من كان عنده أصل الرجاء فإنه يكون عاصيا، والذي يكون عنده أصل الخوف فإنه يكون عاصيا. فالأمن واليأس منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ما الضابط فيه؟ اليأس إذا لم يكن معه أصل الرجاء كفر، والأمن إذا لم يكن معه أصل الخوف كفر. فإذا لم يوجد أصل الخوف وأصل الرجاء كفر العبد. أما إذا كان معه الأصل لكن ما عنده الكمال فإنه يكون عاصيا. نعم.
قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أولا القنوط العام مثل قوله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. ثانيا القنوط الخاص وهو الأكثر في القرآن، وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع، مثل قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ومثل قوله: وقوموا لله قانتين، ومثل قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، ومثل قوله: والقانتين والقانتات، ونحوها.
يبقى إذن القنوت قنوتان، كل له قانتون، قنوت عام وده الخضوع العام، وقنوت خاص وهو دوام الطاعة لله عز وجل، هو قنوت المؤمنين.
قال الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال رحمه الله: علوم الدين إما مسائل نافعة وإما دلائل موصلة. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية جمعت كل علم صحيح، وذلك أن العلم إما مسائل نافعة وإما دلائل مصيبة. قال الأول: فأنفع المسائل وأشمل المشتملة على الحق، وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة ظاهرا وباطنا. الثاني: أهدى الدلائل وأرشدها، ما هدى السبيل الموصل إلى المطالب العالية والمراتب السامية. فالكتاب والسنة كفيلان بهذان الأمرين على أكمل الوجوه وأتمها وأبينها، وما سوى ذلك فهو باطل وضلال. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما بعد الهداية إلا السبيل المقيم إلى الهداية إلى سبيل الجحيم. قال الله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
الله أكبر، هذه تقسيمات عظيمة يا أخوان. استنبط العلامة السعدي رحمه الله تعالى من قول الله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال: علوم الدين إما مسائل نافعة وإما دلائل موصلة. مسألة تنفعك في تعلم الحق والمعرفة بدين الإسلام وبالرب وبالرسول بالأدلة، هذه مسألة نافعة، وهو العلم النافع الذي كان يسأله النبي ربه: سألك علما نافعا. والثاني دلائل موصلة، طرق توصلك إلى مرضاة الله وهو يهدي السبيل. فالطرق الموصلة يدلك عليها القرآن والسنة. الطريق إلى الله لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق إلى مرضاة الله لابد أن يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة. يبقى مسألة تنفع ودليل وطريق يوصل إلى المراد. فالعلم إما مسائل نافعة وإما دلائل موصلة. تعالى من هنا الطريق، هذا الدليل، دلائل، حتى إذا وصلنا وجدنا العلم النافع. فالعالم طريق دل عليه الشارع: أسلك إلى مرضاة ربك عن طريق العالم، هو الذي يوصلك. والعالم عند المسألة النافعة. إذن علوم الدين لا تخرج عن إيه؟ وسائل ومقاصد. وسائل إيه؟ الدليل إلى الموصل، ومقاصد المسألة النافعة. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: الأسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
لا بد للمسلم من قدوة يقتدي بها ومن أسوة يتأسى بها، فمن كان قدوته الرسول فهذا الفائز وهذا الذي يرجو الله اليوم الآخر، ومن كانت قدوته من خالف الرسول فالويل له ثم الويل له، ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليذهب كل أحد إلى من كان يعبد. نعم.
قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله انقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطنا، والقسم الثاني مشركون تركوها ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث مؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب، فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
تباتوا إخواني للربط بين الآية الثانية والتي قبلها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، والأمانة اختلف أهل العلم فيها، والأقرب والأشمل أنها التكاليف، دين الله الذي عرض على هذا وذاك. طيب الناس حيال هذه الأمانة وهي التكاليف الشرعية على ثلاثة أقسام. منهم من قام بهذه الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ومنهم من أعرض عنها ظاهرا وباطنا وهم الكفار، ومنهم من عمل بها ظاهرا وتخلف عنها باطنا وهم المنافقون. نعم.
قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قال الشيخ السعدي رحمه الله ذكر الله تعالى أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين، وذكر جزاء كل منهما، فقال الذين كفروا أي جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب لهم عذاب شديد في نار جهنم، شديد في ذاته ووصفه وأنهم خالدون فيها أبدا. الثاني والذين آمنوا بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به وعملوا بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم الشر والمكروه وأجر كبير يحصل به المطلوب.
نعم. إذن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين. إخواني جل هذه التقسيمات يعود إلى معنى واحد، هي ماذا؟ خلقك الله لعبادته في عبودية عامة وخاصة، في من استجاب ومن أعرض، في من أطاع وفيه من عصى، في الكافر المشرك وفي المنافق وفي المؤمن، فيه في النهاية جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء جنة ونار. إذن هذا التقسيم احفظه من الآن، ده أصل حياتك، لا يضيع عندك ويذوب الفوارق. أنت والكافر سواء، أنت والمنافق أحباب، أنت والعاصي أرباب وأصحاب، أرباب صحبة يعني، ما يصلح، لازم في تميز، في فرق بين السلام عليكم ورحمة الله أو مساء الخير أو جود أفترنون، في فوارق، جزاك الله خيرا أوكي ما أدري، لا في فوارق، في من يضع السواك في فمه، في من يضع السيجارة في فمه، في من يشرب الماء وفي من يشرب الخمر، في من يعف فرجه والذين هم لفرجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما يفعلونه، وفي من يدنس كل فرد فرج بغير حق ولا يقتصر على زوجه أو ملكة يمين، في من كسبه الحرام في من كسبه الحلال،
في من معبوده الله لا شريك له، وفي من معبوده الله وغيره، في من متبوعه الرسول بإطلاق، في من متبوعه الشيخ وقائد الحزب والجماعة. أدرك الفرق هذا يا أخي، أدرك يا أخي الفرق هذا. لا تكن كالأنعام لا تميز، هذا أصل يا أخي. أنت أمامك هذا كوب عزك الله من الخلاء صرف صحي، وهذا كوب مقعد، تأخذ ماذا؟ لو كنت مجنونا أبلى أتأخذ هذا الذي من الصرف الصحي، لكن أنت لك عقل ميزت هذا، أخذت العذب الذلال شرابا، فلما لم تأخذه تشريعا ودينا؟ فإن من الناس من قال الله فيهم كالأنعام بل أضل. الأنعام أهدى، ميز ميز حياتك، صلاة تمييز. والله لو صليت بدون تمييز لست ناجيا. الخارجي بيصلي، الخارجي يصوم، الخارجي يقرأ القرآن. فيا أخي أفق، المسألة أنك تختم كل خمس، المسألة أن تصلي قيام الليل وكذا فقط، نعم هذا من الدين ولا شك، لكن من لا بصيرة له ولا تمييز له فسوف يصلي على منهج الخارج، على منهج المعتزلة أو الأشاعرة. لازم نقطة التميز، أنت مين وبتعدي مين وبتحب مين، أنت مع مين ضد مين، محدش يرهبك. أنتم مزقتم الأمة ده مش عارف مع طائفة، ما هو لازم أكون كده، ما هو لا مع طائفة ضد طائفة لازم، لكن أنا مع طائفة واحدة أهل السنة والجماعة، ما أنا عليه اليوم أصحابي، وضد كل الطائفة تخالف هذا. النبي رباني على هذا، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في ناري لوحيدة، لازم أكون مع هؤلاء ضد هؤلاء، لازم. وما ليه؟ وإنه من يعيش منكم بعد فصارت لما كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. أنا بلحية بحارب الميدان والخوج على السلطان، وإنت بلحية بتملأ البساط والحافلات وتروح الميدان. أنا بلحية لن أجاهد إلا مع إمام، وإنت بلحية تجاهد حرب عصابات. أنا بلحية أقول مدد يا رب، وانت بلحية بتقول مدد يا بدوي. لابد التمييز. اوعى اسمعها منك تقول لي يا عم انا ماليش دعوه، انا بصلي وبقرا قران، ماليش دعوه بالموضوع ده اصلا. يعني بصراحه انا انا على فكره انا مش شيخ ولا انا عالم ولا انا مش عارف ايه، ها عامل زي اللي في الدنيا، في الدنيا ما احد يغلبه بالجنيه. تجد واحد منصب واخد دكتوراه واستاذيه ومسافر الى الخارج ومحصل شهادات، وبعدين تيجي تقعد معاه في الحال الحرام لك اصلا انا لو مؤاخذه مانيش خريج ازهر. الا ده دين ما له علاقه بازهر ولا غير ازهر. الواحد فينا يا اخوان لو فشل في كليه التجاره بيدخل كليه اداب، لو فشل في الاثنين بروح اتعلم سباكه، لو فشل في السباكه بتعلم المهم ان ايه يجيب القرش منين. بس اي وسيله، اي وسيله. طب هات الحسنه منين؟ المفترض ده يكون المنهج عندنا. فاذا نقطه التمييز لابد تكون. اوعى اسالك انت مع مين، قول مع الاسلام جماعه ضد الحزبين، اوعى تقول انا مع الكل او انا بحب الجميع او انا ماليش دعوه بالموضوع ده، اوعى. فن قاسم اوعى، انت مع مين يا قاسم؟ قال السنه اللي هم مين يا قاسم؟ اللي هم الحزبين يا قاسم؟ اللي هم اصحاب المدينه يا قاسم؟ اللي هم الاشاعره يا قاسم؟ اوعى، لازم اوعى تجيب جواب انه انا مع الكل او كذا او انا ماليش دعوه بالموضوع ده. اوعى. الدين سامثله تمثيل وان كان يعني من باب التقريب، التمثيل كفرج امرأتك، هل تقبل فيه شركه؟ طب لو جاء من يشاركك فيه؟ بس دينك اغلى، ولا انت تعمل ابله ولا تشد الغطا وتنام وتقول ما شفتش حاجه. يبقى ديوس، الذي يرضى في أهل بيتي بالسوء ديوس، والذي يرضى أن يتعامل مع أهل البدع والسوء في الدين ديوس. لكن دياثة تتعلق بالدين. فهذا التمييز يا أخواني نتربى عليه. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.